بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي الفرق بين الفرد المطلق والفرد النسبي. فالفرد المطلق هو الذي حصل فيه التفرد في أصل الإسناد من جهة الصحابي، وقد يستمر إلى آخر الإسناد، وقد يقطع التفرد في أثناء الإسناد. والفرد النسبي قيل له نسبي بالنسبة إلى شخص معين، وقد يكون الحديث نفسه مشهورا. طيب، تفرد عليكم السلام، تفرد أهل البلدان يدخل الفرد النسبي أو الفرد المطلق؟ النسبي. وقد يجتمع في الحديث أن يكون فردا مطلقا ونسبيا من جهة أنه يتفرد به أهله، نعم، ويتفرد منهم واحد عن واحد. طيب، الفرق بين الفرد والغريب، صحيح أنهما مترادفان، وفرقوا من حيث الاستعمال، يعني غير بعضهم بينهما من حيث الاستعمال. كيف؟ يعني أكثر ما يطلقون الفرد على المطلق، فيقولون تفرد به فلان، نعم، ونادرا ما يقولون أغرب به فلان. وإذا كان يقولون غريب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، يعني ما سبق ذكره في الفرد والغريب، وأنهم قد يغاير بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته. يقول كذلك أيضا فيما يتعلق بالاختلاف في المنقطع والمرسل، يعني غاير بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته. قال: هل هما متغايران أو لا؟ فأكثر المحدثين على التغاير، أي بين المنقطع والمرسل، لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط. عند إطلاق الاسم يقولون منقطع، وإذا كان الانقطاع في آخر السنة من جهة الصحابي يسمى مرسل، وعند استعمال فعل مشتق يستعملون الإرسال لما يشمل المرسل والمنقطع. فربما كان الانقطاع في أثناء الإسناد فيقولون أرسله فلان، يعني أنه ماذا؟ منقطع. قال: وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط. قال: فيقولون أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أم منقطعا. ومن ثم أطلق غير واحد ممن يلاحظ مواقع استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك، يعني ليس الأمر كما قال هذا الذي أطلق من عدم المغايرة. لما حررناه؟ يعني من أنه لا يفرقون عند استعمال الفعل المشتق، يطلقون المرسل على ما يشمل المنقطع، وأما من حيث فيفرقون بين المنقطع والمرسل، حيث حقيقة المنقطع وحقيقة المرسل هناك فرق، لكن قد يتوسع بعض المحدثين فيطلق الإرسال على المنقطع عند استعمال فعل مشتق، فيقال منقطع أرسله فلان، يعني بهذه الحالة فقط. فبعضهم لاحظ مثل هذه الاستعمالات فظن أن المحدثين لا يفرقون، والصواب أنهم فرقون. قال: وقل من نبه على النكتة في ذلك والله أعلم. يقولون النكتة هي المسألة اللطيفة المستخرجة بإمعان فكر ودقة نظر، وليس كما هو شائع استعمال النكتة فيما يتعلق بالمضحكات، وإنما النكتة تجد في كتب العلم يقولون هذه نكتة لطيفة. النكتة هي اللطيفة المستخرجة بإمعان فكر ودقة نظر. ثم بعد ذلك دخل المصنف رحمه الله تعالى في تعريف الحديث الصحيح، وخلاصة ما سبق وإجمال ما سبق أنه عبارة عن تقسيم للحديث باعتبار وصوله إلينا. الدروس التي أخذناها قبل كلها خلاصتها بعد ذكر المقدمة أنه ذكر تقسيم الحديث باعتبار وصوله إلينا، تقسيم الحديث باعتبار وصوله إلينا، فقد يصل إلينا من طرق متكاثرة يرويه جمع عن جمع، يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، جمع عن جمع عن جمع، فيصل إلينا من رواية جمع عن جمع عن جمع إلى آخره، من أول إسناد إلى آخره، ويستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب. هذا الذي يسمى إيش؟ المتواتر. المتواتر. وقد يصل إلينا من رواية جمع لا يصل إلى حد التواتر، لكنهم جماعة محصورون بما فوق إيش؟ الاثنين، يعني أقل طبقة فيها أكثر من اثنين، ثلاثة فأكثر، لكن لا يصل إلى حد التواتر. فهذا ما هو المشهور. وقد يصل إلينا من رواية اثنين، أقل طبقة في إسناده اثنين، لا يروي أقل من اثنين، فهذا ما هو العزيز. وقد يصل إلينا من رواية واحد عن واحد، فهذا الغريب. قد يحصل التفرد في أصل السند، وقد يحصل التفرد في أثناء السند، لا يزال إيش؟ غريبا. طيب، واضح؟ المشهور والعزيز والغريب، هذه الثلاثة يجمعها قولهم خبر الآحاد، وخبر الآحاد قسيم للمتواتر. واضح هذا؟ وفي أثناء ذلك مباحث وفوائد، لكن هذه خلاصة ما أخذناه إلى اليوم، أنه عبارة عن تقسيم الخبر باعتبار وصوله إلينا. قد يصل إلينا متواترا، قد يصل إلينا مشهورا، قد يصل إلينا عزيزا، قد يصل إلينا إيش؟ غريبا. هذا واضح؟ وعلمت ضابط كل واحد من هذه الأقسام، تستطيع أن تجعل هذا في ملخص تقسيم الأخبار باعتبار وصوله إلينا، ثم تجعل عبارة عن أسهم تقسيمات تواتر مشهور عزيز آحاد، وتحت كل قسم تعريفه، ستكون قد لخصت ما سبق الأصول طبعا، وفي أثناء ذلك ذكرت فوائد مهمة لا يستغنى عنها في أثناء ذكر هذه الأقسام، لكن هناك بعض الأمور عبارة عن مسائل نظرية كالتوسع فيما يتعلق بالعلم النظري والعلم الضروري وما إلى ذلك، كل هذه ما تحتها كبير شيء. هذا واضح، بارك الله فيكم. المطلوب من كل واحد منكم أن يجعل له في دفتره يعني ماذا هذا التقسيم، تقسيم الخبر باعتبار وصوله إلينا، ثم بعد ذلك القسم الأول متواتر، ثم يذكر تعريفه ضابطة، القسم الثاني مشهور تعريفه ضابطة، القسم الثالث العزيز تعريف، ثم بعد ذلك الغريب، ثم يذكر تقسيمه إلى قسمين مطلق ونسبي، وتحت كل قسم ماذا؟ ضابط ذلك القسم. تقسيم الأخبار باعتبار أصولها إلينا، ثم يكتب تنبيه تحت المشهور مثلا، يعني تنبيه قد يطلق المشهور على ما على المشهور على ألسنة، وعلى هذا الإطلاق فإنه يعم الصحيح والضعيف وما ثبت وما لم يثبت، نعم إلى آخره على ما مر معنا في درس المشهور. وغدا إن شاء الله تعالى ندخل في تعريف الحديث الصحيح، هذا الذي سيأتي معنا تعريف الحديث الصحيح إلى آخره، يعتبر تقسيما جديدا نستطيع أن نستخلص النزهة كلها في تقسيمات. هذا الذي سيأتي معنا يعتبر تقسيما جديدا للحديث من حيث الصحة ومن حيث الضعف، من حيث القبول ومن حيث الرد، هذا سيأتي معنا إن شاء الله. يعني هذا الذي ذكرناه تفعلونه في دفاتركم تلخيص مهم حتى ننتهي من الكتاب، وقد أصبح ملخصا عند الطالب في تقسيمات، فيكون متصورا لفكرة الكتاب وما يحتويه من المعلومات. إلى هنا والحمد لله.